اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال: مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار. البحث في هذه المسألة في شرط الاستئمار أو الائتمار، وبيان ذلك بأنه البائع تارة نفترض بأنه يجعل الخيار لنفسه، وتارة يجعل الخيار للأجنبي، وهناك حالة ثالثة متوسطة بينهما وتسمى الاستئمار، كما لو فرض أن البائع قال للمشتري: أبيعك بشرط أن أستأمر أبي في أمر العقد، أو بالعكس بأن يجعل البائع الشرط بلحاظ المشتري فيقول: أبيعك الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد، بشرط أن تستأمر أيها المشتري أباك في أمر العقد، فتطلب منه المشورة والأمرة في هذا العقد، فإن أمرك بالفاسخ فلك الفاسخ، وإن أمرك بالإلزام فليس لك الفاسخ. ولتوضيح المطلب لا بد من التفريق بين صورتين: الصورة الأولى أن يفرض أن الشخص يشترط الخيار لنفسه أو للطرف الآخر في فرض ما لو أمر الأجنبي بالخيار، فيقول: أبيعك الكتاب بشرط أن لك الخيار لمدة 5 أيام، فيما لو أمر أباك بإعمال الخيار. فمرجع هذه الصورة إلى جعل الخيار لنفسه أو للآخر مشروطا ومعلقا على أمر الأجنبي، فإن أمرك الأجنبي وهو الأب مثلا في الفرض بأن تعمل الخيار فلك الخيار، وإن لم يأمرك بذلك فليس لك الخيار. فموضوع هذه الصورة ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار، بحيث يكون جعل الخيار معلقا على أمر الأجنبي. وهذه الصورة ليست هي فرض بحث المصنف، وإنما تعرض لها الأعلام بعد المصنف، أذكر لكي يتضح محل البحث عند المصنف. فذكر بعض الأعلام أن من صور الاستئمار أن يجعل الخيار لنفسه أو للآخر مشروطا ومعلقا على أمر الأجنبي. وأشكل على هذه الصورة بأن الخيار معلق على أمر مجهول، إذ لا يعلم هل أن الأجنبي يأمر بالخيار أو لا يأمر بالخيار، وثانيا لو أمر بالخيار فإنه هل يأمر بالفسخ أو يأمر بالإمضاء، يعني إعمال الخيار من جهة الإمضاء أو الفسخ، فذكروا أنه هذا الخيار معلق على أمر مجهول فيبطل إما للتعليق أو للجهالة والغرار، لأنه معلق على أمر قد يحصل وقد لا يحصل، فحينئذ يتنقح البحث الذي تقدم سابقا، وهو أن شرط الخيار إذا كانت فيه جهالة فيتحقق هناك غرر، فهل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ وقد يقال مثلا حتى لو بنينا على عدم الغررية فإنه يبطل للتعليق، قد هم بحث مستقل عندهم، هل يبطل الخيار بالتعليق أو لا يبطل بالتعليق؟ إذن مصب الشرط هنا الخيار، أن لي الخيار إن أمرني أبي، بلي فإن لم يأمره أباه فليس له الخيار، وإن أمره فيثبت له الخيار. وهذه الصورة خارجة عن بحث المصنف. الصورة الثانية التي هي مصب نظر المصنف، أن يجعل الفاسخ معلقا على أمر الأجنبي ومشروطا به، فليس المعلق عليه نفس الخيار، فمرجعه إلى أنه يشترط الفاسخ عند أمر الأجنبي، فيقول البائع للمشتري أبيعك بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد، فإن أمرك بالفاسخ فتفسخ وإلا فليس لك الفاسخ. واضح؟ هكذا الصورة، أبيعك الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد وتطلب منه الأمر، فإن أمرك بالفاس فتفسخ وإلا فليس لك الفاس، ولا يقول له لك الخيار إن أمرك أباك. واضح؟ فليس المعلق على الأمر والمشهورة وطلب الأمر هو شنه، هو نفسه الخيار، بل هو الفاس. نعم خيار بلي ثابت، لكن إعماله بلي إعماله فسخان مشروطون. نعم.
لا أقول فهذا الخيار ثبت بأي وجه؟
ثبت بنفس الشرط، شرط الخيار غايته أنه إعمال الخيار من جهة الفسخ معلق ومشروط بأمر الأجنبي. بلي حكم الآن سيأتي الآن التفصيلات، بس الخيار ثابت، قال أبيعك على أن لك الخيار، ولكن فسخك يعني إعمال الخيار فسخك للعقد مشروط بمدى باستئمار أبيك، فإن أمرك بالفسخ تفسخ وإلا فليس لك الفسخ. خب هنا لكي تتضح الصورة أكثر، في الحقيقة هذا الشرط يمكن أن يفسر بتفسيرين، ولهذا وقع النزاع بين في التفاصيل. التفتوا، إذن أصل المطلب الآن واضح، وهو أن أصل الفسخ معلق على أمر الأجنبي، ولكن ما هو المعلق عليه؟ هل هو ثبوت حق الفسخ أو المعلق عليه لابدية فعل الفسخ وأعماله في الخارج؟ فهل مرجع شرط إذ يمكن تصوير هذه الصورة التي فرضها المصنف بطريقتين؟ الطريقة الأولى أبيعك الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد وتطلب منه الأمر، فإن أمرك بالفسخ فعليك أن تفسخ. واضح؟ يلزمك أن تفسخ فيكون الملحوظ لا بدية الفعل، لا بدية صدور الفعل. وبناء على هذا الاحتمال إذا أمره بالفسخ فليس له السلطنة على الإمضاء أو الفسخ، بل لا بد له أن يفسخ وليس له إمضاء العقد. الصورة الثانية وهو نفس الصورة السابقة، ولكن إن أمرك بالفسخ فلك حق الفسخ. واضح الفكرة؟ بحيث أنه إذا ما أمرك بالفسخ فلا سلطنة لك على الفسخ، فليس لك أن تفسخ، ولكن لو أمرك بالفسخ فلك السلطنة، فإما أن تفسخ أو لا تفسخ. فيقول أبيعك هذا الكتاب، غالي ها، أبيعك هذا الكتاب يا شيخ حسن بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد، فإن أمرك بالفسخ فلك حق الفسخ. فصير أنت مطلق العام، أما لو ما أمرك بالفسخ فليس لك حق الفسخ. واضح الفكرة؟ ولأجل وجود هاتين الصورتين تارة يصرح على أنها صورة أولى صورة ثانية، فواضح. فنقول إذا فرض أنه صرح بالصورة الأولى، خلنا نبحث فما هي الآثار. فلو قال بعتك الكتاب بشرطي أن تستأمر أباك في أمر الحقد وتطلب منه الأمر، فإن أمرك بالفسخ لا بد أن تفسخ. هكذا هذه الصورة، قال لي هكذا، أنا دارس مكاسب، مو لك الحق، لا بد أن تفسخ. متقص علينا هنا، ما هي الآثار المترتبة على هذه الصورة يا شيخنا؟ فنقول تارة نفترض أنه المشروط عليه يفسخ من دون الاستئمار، وتارة يفسخ مع الاستئمار. فإن فعل الأول، لو فسخ ابتداء دون أن يستأمر أباه دون أن يطلب منه الأمر، الفسخ لا ينفذ لعدم حق له في ذلك، لأن الفسخ منوط بالاستئمار، وإذا لم يستأمر فليس لك أن تفسخ. إذن هذا الشرط أنه ما لك حق أن تفسخ، غايته أنه إذا استأمرت أباك وأمرك بالفسخ تفسخ، وأما غير ذلك فليس لك أن تفسخ. إذا لم يستأمر الأب وفسخ ابتداء فليس له حق في ذلك. نعم شيخنا.
شيخنا بناء على أول ما جينا، أول احتمال، أول صورة تكلمنا عنها،
الخيار.
نعم. وقلتم يلزم فيها التعليق على أمر مجهول. بناء على تفسير الخيار بأنه حق الفسخ. نعم. في المقام أنيط حق الفسخ بالاستئمار.
الآن سنأتي بعدين. هاي إشكارة بعد التفت التعليق هم في كلام في التعليق هم نتعرض له، بس الآن بين الصور اللي ذكرها الشيخ يعني الآثار المترتبة عليها. هذا إذا فرض أنه فسخ بدون أن يستأمر، أما لو استأمره قال لا أنا راح أطلب الأب، فأمر فأطرق باب أبي فقال أنشأت العقد الكذائي بالمال الكذائي فماذا تأمرني؟ فتارة لا يأمره بالفسخ، يقول لو أمضي العقد، وش عقد هذا؟ فإن أمره بالإجازة وقام وفسخ، ماذا يكون فسخه؟ يكون فسخه غير نافذ بلا إشكال، إذ ليس الغرض من الاستئمار مجرد الاستئمار كما هو مفروض البعث مشكله، لا، لأن حقه في الفسخ منوط بالاستئمار وأمر الآمر بالفسخ، ولم يأمر الآمر وهو الأب بالفسخ فليس له الحق في الفسخ. وإذا أمره بالفسخ فإن فسخ فبها ونعمته بلا إشكال، فسخه يكون نافذا، ولكن إن لم يفسخ، قال أنا ما أفسخ، وش عليه من أبوين؟ مخالفة الأب حكم تكليفه ما ثابت، وجود طاعة الوالدين، إدخال الشفقة على كذا كذا، دار الزين هذا الظهر، فقال أنا لا ما أستأمر، ما أقبل، أمرني ما أفسخ، وش بسوي يعني؟ فهنا ما هو الأثر المترتب؟ واضح المطلب؟ بعتك الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد، فإن أمرك بالفسخ لا بد أن تفسخ، أمره بالفسخ ولم يفسخ. فهنا اتجاهان، اتجاه يقول أن غاية ما يترتب عليه مخالفة الحكم التكليفي، وأنه أمره أباه بأن يفسخ فلا بد أن يفسخ ولم يفسخ، فغاية ما يترتب على مخالفته الحكم التكليفي. وأما دليل المؤمنون عند شروطهم على النزاع، غاية ما يثبت أنه إذا تخلف المشروط عليه فإنه يستحق العقوبة لمخالفته وجوب الوفاء بالشرط تكليفان، ولا يثبت حق للآخر وهو حق الفسخ من باب خيار تخلف الشرط. اتجاه آخر يقول لا، المفروض أن البائع اشترط على الطرف الآخر أنه لا بد أن يقوم بالفسخ إن أمره والده بالفسخ ولم يفي بالشرط، فيثبت حينئذ خيار تخلف الشرط، فيثبت حق للشارط على المشروط عليه. وأن دليل المؤمنون عند شروطهم ليس في الحكم التكليفي فقط، بل يترتب عليه الأثر الوضعي وهو خيار تخلف الشرط. بل بناء على المستك الأول، متى يثبت خيار تخلف الشرط؟ إذا تقولون كل حكم تكليفي حكم تكليفي، متى يثبت خيار تخلف الشرط؟ فقط خصصوه في مورد شرط النتيجة، شرط الوصف مو شرط الفعل. إذا كان فعل قالوا سيأتي بحث الشروط، إذا كان أن تفعل كذا تفعل كذا، هنا يأتي المؤمن لشرط حكم تكليفي. لكن إذا كان الشرط وصفا، بعتك الدار على أن تكون مساحتها بوصف كذا، بشرط أن تكون مساحتها كذا، بشرط أن تكون السيارة صناعتها كذا، فتخلف الشرط، هذا وصل لك الشرط، واضح؟ هنا يثبت خيار تخلف الشرط. وسيأتي إن شاء الله حتى في هالموارد هناك أيضا مناقشة بناء على أن المؤمن شرط فقط حكم تكليفي، هل يمكن تصوير الحكم التكليفي في شرائط الوصف أيضا وشرائط النتيجة التي هي ليست من قبيل الأفعال أو لا؟ بس هم باب التنبيه أنه المسلك اللي يقول المؤمن شرط حكم تكليفي متى يثبت خيار تخلف الشرط إذا؟ واضح؟ أوقعوا بحث في هذه المسألة. هذا كله على أي صورة؟ الصورة الأولى. أما الصورة الثانية يا شيخنا، وهو أنه إن أمرك أباك فلك حق الفسخ، فجعل ثبوت حق الفسخ منوطا بشنه؟ منوطا ب أمر الأب بأمر الأجنبي. فهنا يقال نفس الشقوق، إن فسخ ولم يستأمر هذا الحق لم يثبت له، وذلك لأن حق الفسخ له سلطنته على الفسخ منوطة باستئمار الأجنبي ولم يستأمر بحسب الفرض، فلا حق له في الفسخ. وعلى الثاني إن استأمره فأمره بالإجازة لم يكن له الفسخ، وإن أمره بالفسخ فلا يلزمه الفسخ. واضح؟ لأنه غاية ما جعل شرطاً أن لك السلطنة على الفسخ مشروطة بأمر الأجنبي بأمر الغير، فإن أمر الغير لك بالفسخ فأنت بالخيار، لك أن تفسخ ولك أن لا تفسخ، وإن لم تفسخ لا يثبت خيار تخلف الشرط للطرف الآخر. الكلام فيما لو لم يصرح بأحد الصورتين، قال أبيعك الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد. ياهو يعني الصورة الأولى التي فيها شرط الفعل يعني؟ إيه؟ نعم.
فهو بمجرد أن يأمر الآمر
هو له خيار.
إذا كان له خيار.
خيار غاية السلطنة الوضعي، الخيار يعطيه السلطنة. إما أن يفسخ وإما أن يمضي، صحيح؟ أنا الآن الشارط أقول تطبيق وتنفيذ أحد شقي الخيار الثابت لك أشرط بشرط. فأقول أشترط عليك أن فعلك للفسخ بل واختيارك لهذا الفسخ منوط، ماذا؟ منوط بأن يأمرك أباك، بمعنى أنه سلطنتك على الفسخ أحددها بمورد أنه لا بد أن تفسخ إن أمرك أباك، بحيث لو لم يأمر ليس لك شيء. هذا هو المراد. الفسخ غير نافذ، نعم.
بينما لو أمره بالفسخ فهنا قلتم تارة يفسخ فلا إشكال، تارة لا يفسخ فهنا يفصل. عدد بينك أنه حكم تكليفي أو أنه
بل إذا أمره بالفسخ ففسخ خب ما في إشكال نفذ، إذا ما فسخ يثبت خيار تخلف الشرط أو لا؟ لأن الشارط ما هو شرطه؟ مثل ليش أجبناها الصورتين في هالمورد؟ لأن شرط الشارط هو أنه تستأمر أباك فإن أمرك بالفسخ تفسخ، هذا مورد الشرط. أما فإذا أمره بالإجازة ما صار مورد شرط، غاية ولا سلطنة له، خير السلطنة. ثابت لكن أعماله في الطول، يعني هو يقول لا، يقول أنا أسلم أن الشارع أثبت لك الخيار، والخيار إما فيه إجازة وإما فيه شنو؟ فسخ. الإجازة ما لك حق تجيز، سد باب الإجازة سداها، فقط أنه ما لك حق تعمل، أنا اشترط لا تعمل الإجازة،
فهو شرط فعل،
شرط فعل، نعم.
بالتالي فالخلاف الذي تقدم في الشق الأخر في شق،
لأن على رأي الشيخ، خصوصا على رأي الشيخ العظام، أنه الإجازة هم مو داخلة أصلا في طرف، تارة هم نبني على رأي شيخ العظم أنه ليس مرجع الخيار إلا السلطنة على فسخ العقد وعدمه، هم الإجازة هم ما ندخلها، بعض العلماء دخلوا الإجازة لأنهم يرون أن الخيار يرجع إلى السلطنة على فسخ العقد والإجازة. فأقول بناء على نظر الشيخ واضح، لأن معنى الإجازة إسقاط الخيار، واضح. بناء على ذاك النظر وش قصدهم؟ يقول هم ذكروا احتمال ثبوتية، سيقول في احتمال ثبوتية كثيرة، إذ هذا أيضا في احتمالات،
أن أهلك مطلق العنها من جهة الإجازة وأخيرك من أي جهة؟ من جهة الفسخ. لا، مرادنا الآن من محل البحث أنه ليس لك حق في إعمال الإجازة واختيار الإجازة، وإنما لك حق فقط في إعمال الفسخ بنحو إذا أمرك بالفسخ، أما الإجازة فليس لك أن تجيز. واضح؟ هذا مراد من البحث.
فليس لك أن تجيز على نحو النتيجة.
بل على نحو النتيجة، بل
هو شرط نتيجة لو قيد به العقل. يعني لأن أحس الصورة الثانية،
نعم،
بالنسبة لي أحسها تشبه الصورة الأخرى.
نعم، لا،
يعني الشق الثاني
ليش فصلنا في هذا موضوع الشرط؟ فصلنا في الشق الثاني أنه فلأنه لو أمره أباه بالفسخ فلم يفسخ، هذا مصب الشرط. أما الإجازة فليس هي مصب للشرط، هذا أسقطه من أول العقد. يعني أنا بل أنشأنا العقد متارت نسخة الخيار، أسقطت حقك في الإجازة أنا بشرط النتيجة، بحيث أن الإجازة مو مصب إلى شرط أحد، فلا معنى أن نبحث لو أمره بالإجازة هل يجيز أو لا يجيز، أصلا ما لحق في الإجازة حتى على نحو الشرط، وإنما علق أحد طرفي السلطنة بالشرط والثاني أسقطها عنه. هذا محل البحث. وإن كان في احتمال أيضا ثبوتي آخر كما ذكره في المفصلات، أنه ماذا تقول من جهة الإجازة؟ قالوا أيضا من جهة الإجازة في احتمالات، إذا دخلنا الإجازة في البحث، وإن كان الشيخ العظم يرى أن الإجازة غير مقومة للخيار. واضح الفكرة إن شاء الله؟ واضح شيخنا؟ لو إذن المشكلة لو لم يصرح بأحد الشقين فقال أبيعك بلي بشرط أن تستأمر أباك في أمر العقد بحيث جعل الفسخ منوطا بالأجنبي، جعلت فسخك هكذا، قال أوهم له، يعني جعل إيهام واضح، جعلت الفسخ منوطا بأمر الأجنبي. يا فسخ جعلته، هل الأم بالفسخ جعلته أو جعل السلطنة على الفسخ منوط بأمر الأجنبي؟ فما هو منوط بأمر الأجنبي؟ هل هو فعل الفسخ فيدخل في الصورة الأولى، أو أن المنوط هو السلطنة على الفسخ؟ واضح الفكرة إن شاء الله. فماذا نفعل إن كان هناك ظهور عرفي، بأن يقال أن هناك ظهور عرفي في أحدهما فبها ونعمت، وأما لو لم يوجد ظهور بل عرفي فما هو الأثار ومصب الفرق بين الصورتين؟ كما عرفت لو أمره بالفسخ ولم يفسخ بناء على أنه شرط فعل وأنه حكم تكليفي كذا، بل قد يثبت له خيار تخلف الشرط كما قلنا في الصورة الأولى. أما بناء على أن المعلق عليه السلطنة على الفسخ لا فعل الفسخ، أي أن سلطنتي على الفسخ واختياري للفسخ خارجان منوط بأمر الأجنبي، فإن أمر الأجنبي فلي أن أفسخ، فأستطيع أن أفسخ وأستطيع لا أفسخ، فلا يثبت لك خيار تخلف الشرط. فما هو مقتضى الأصل؟ شككنا، مرجع الشك يا شيخنا إلى أنه لو أمره الأجنبي بالفسخ ولم يفسخ فهل يثبت خيار تخلف الشرط أو لا؟ والأصل عدم ثبوت الخيار، بل إما استصحاب اللزوم، استصحاب لزوم العقد، أو أن خيار تخلف الشرط أمر حادث فيستصحب عدمه. إذن ثبوت الخيار، خيار حكم بل شرعي ثبوته في مورد يحتاج إلى دليل، والأصل عدم ثبوت الخيار. أو نرجع إلى أدلة أصالة اللزوم، أوفوا بالعقود، أو مثل اللي ذكرنا سابقا التصويرات، لو قام وفسخ فشككنا أن العين ما زالت باقية على المالك الأول أو لا، نستصحب بقاء المال على مالكه الأول. الأول ونتيجته شنو ال نتيجة اللزوم ونتيجته نتيجة اللزوم وعدم تأثير ال الفاسق كما ذكرنا في أصالة ال اللزوم. ويظهر من الشيخ الأعظم في الكتاب أنه شرط الاستئمار مرجعه إلى ثبوت السلطنة للفاسخ على الفاسق إن أمره الأجنبي، أي أرجع المطلب لأي صورة؟ صورة ثانية. وهذا يتم بناء على استظهار هذه الصورة أو تصريح بهذه الصورة، وإلا فإنه لو أرجعنا كما يظهر من صدع عبارته أرجعنا المطلب إلى الصورة الأولى فيشكل دعوى بلي فيشكل هو بلي سيأتي إن شاء الله أنه عبارة الشيخ مش مضطربة فيشكل دعوى إدراج المورد في الصورة الثانية، لأن الشيخ في صدر العقاب فيأتمر بأمره ظاهر حكم تكليفي. لما جاء تفصيل البحث شكك في ثبوت خيار تخلف الشرط، واضح البحث. هذا هو تمام الكلام في هذا البحث. ثم بحث الأعلام سيد الخوي بحث راجع كلام فصلا أن الإشكالات التي ذكرت، هل ذكر الشيخ موسى أثر الإشكالات التي أثيرت على أول صورة وهي إناطة شرط الخيار بماذا؟ بأمر الأجنبي، بحيث يكون مرجع البحث إلى جعل الخيار لنفسه أو للآخر مشروطا بأمر الأجنبي. هل إشكالات من التعليق والغرار ألا تأتي على الصورة الثانية وهي إناطة فعل الفاسخ أو لا؟ وإذا توردت هل فيها محذور أو ليس فيها محذور؟ إنما المحذور هو غررية نفس الخيار، واضح، وتعليق نفس الخيار، لا غررية أحد الفعلين بعد ثبوت الخيار. راجعوا كلمات الإعلام في هذه البحث. والمعروف بينهم أن التعليق غير مبطل في هذا المورد، يعني غير مبطل إذا كان المعلق عليه أحد الطرفين لا أصل الخيار، وكذا غررية أحد الفعلين لكونها معلقة على أمر مجهول لا دليل على بطلان لمبطليتها بعد فرض أن نفس الخيار ليس غرريا. وإن كان السيد الخوي عنده نحو مناقشة
في أحد الشقين قلنا الفسخ معلق،
نعم نفس الفسخ،
فلا يثبت حق الفسخ قبلها، فإذا فسرنا الخيار بحق الفسخ أنا بعين.
بل السيد الخوي رجع قال هذا إذا أرجعنا حق بل إذا ذكر إذا قلنا أن الخيار هو السلطنة على الفسخ فليس لها معنى محصل في قبال الصورة الأولى. لو بنينا على مثلا السلطنة على الفسخ والإمضاء في سرح الطرفين سيفصل في هذا البحث، لاحظوا كلامه. قال مسألة يجوز لهما اشتراط الاستئمار والدعي على صحة الشرط مثل ذاك البحث المؤمنون عنده شروطهم، واضح، الدليل على صحة الشرط مثل جعل الشرط للأجنبي المؤمنون عند شروطهم بأن يستأمر المشروط عليه اللي هو المشتري مثلا الأجنبي كالأب في أمر العقد، قال فيأتمر بأمره، ضعيف يأتمر بأمره الحكم شنو؟ تكليفي، يعني لابد أن يأتمر بأمره. أو هاي صورة ثانية ما ذكرتها أو لا، أو مو عندنا ائتمار، يقول أبيعك الكتاب بشرط أنه إن صدر من أبيك أمر، واضح، بفسخ العقد تفسخ حتى وإن لم تستعمره، واضح، متى ما اطلع أباك على العقد فأمرك فإنه لابد أن تفسخ، هاي يسمونه شرط الائتمار، واضح، مو الاستئمار. والظاهر أن طلب الأب كما أفاد الأعلام أخذ على نحو الطريقية في الكلام مو على نحو الموضوعية، واضح الفكرة، يعني الظاهر من هذه الموارد طلب الأمر وعدم طلب الأمر إنما أخذ من باب الطريقية إلى صدور شيء من قبل من؟ من قبل الأجنبي. أو بأن يأتمره، بل إذا أمره ابتداء وإن لم يطلب. وعلى الأول له الاستئمار، فإن فسخ المشروط عليه لهم المشتري من دون استئمار لم ينفذ لعدم ثبوت سلطنة له على الفسخ ببركة الشرط. ولو استأمره ذهب إليه وقال له بعد شو نسوي طرقنا بابك، فإن أمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا. ليش؟ لسببين: إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستئمار، بس تروح استأمره يلا بعدين على راحتك، بحيث أنه إذا أمرك بالإجازة افسخ، على شنو قلت استأمره فإن 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 أمرك بالفسخ تفسخ. يكون هذا أشبه بشنو؟ أشبه بالأمور الصورية والشكلية. بل الالتزام بأمره، مع أنه لو كان الغرض هشكر ثاني مجرد ذلك صورتان، بس الغرض مجرد الاستئمار فقط، أنا بغرضي درس أصول، غرضي أنه تقوم بوظيفة أنه شنو، أنه تروح تطلب الأمن أبيك، واضح؟ نفس كونك بلي نفس كونك ولدا لذاك الأب، أحب أن يقوم الآمر بوظيفة المولوية فيأمرك، ويجي لك الأوامر. يعني هذا نفس الذي ذكر الأصوليون، فأن الأمر بالأمر أمر أو أنه ليس بأمر. سعيد المنتقى يقول: يحتمل أن المولى يأمر كذا، يأمر الأب أن يأمر من باب موضوعية في أمر أن يقوم بدور الآمرية، أن يقوم الأب بدور الآمرية لولده. قال: مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ. ليش؟ لا يتولد له بل السلطنة على الفسخ الفعلي. ليش؟ لأن الفسخ منوط بالأمر. وإن أمره بالفسخ، انتهينا، إن أمره بالإجازة، إن أمره بالفسخ قال لم يجب عليه الفسخ. هذا متى يتم؟ الصورة الثانية، أن فائدة يعني مرجع الشرط إذا أمرك أن تفسخ فلك حق الفسخ، لك السلطنة على الفسخ، وليس مرجعها إلى شرط الفعل. وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ، بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ. هنا السدخوي يقول ملك الفسخ حصل في رتبة سابقة من الخيار، وإنما الغرض من الشرط نظر إلى إعمال أحد الطرفين، إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه. على من؟ على المشتري. يقول الشيخ العظام ليش؟ يقول ليش؟ إما أن نفترض بأن البائع لا يرضى بالفسخ، وإما أن البائع يرضى بالفسخ. واضح؟ إن كان البائع ما يرضى بالفسخ وذاك هم يريد الفسخ، الحق لا يعدوهما، ليش يجب عليه أن يفسخ؟ يعني طلع الأجنبي برا الشيخ العظام. خب هذا راضي، أنا البائع راضي بأن لا تفسخ، وأنت ما تريد تفسخ، كل الحمد لله متفقين. ولو فرض أن البائع ما كان راضي بعدم الفسخ، فهني نبحث هل يثبت له خيار تخلف الشرط أو لا؟ أو لا يثبت؟ على هذه الصورة لا يثبت خيار تخلف الشرط. قال: أما مع عدم رضا الآخر البائع بالفسخ فواضح، إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ، والمتعاقدان لا يريدان الفسخ والحق ما يعدوهما. وأما مع طلب الآخر له البائع للفسخ، فلأن وجوب الفسخ حينئذ، إذا قلتم بوجوب الفسخ حين طلب البائع، فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر يقول راجع إلى حق لصاحبه عليه، يا حق تخلف الشرط، واضح؟ يقول راجع إلى حق لصاحبه، لصاحب المشتري، على من؟ له البائع، عليه حق للبائع يعني على المشتري. فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك ذلك الحق على صاحبه عرفا، فمعناه سلطنة صاحبه على الفاس من باب تخلف أشهر، فيرجع اشتراط الاستعمار في الحقيقة إلى شرط لكل منهما على صاحبه. الشيخ شو علقها؟ هذا يظهر منه أنه مو لازم حكم فيأتمره بأمره. أول صدر البحث ظهر حكم تكليفي، لما قلنا وإن أمره بالفس لم يجب عليه الفاس، ظاهر هالعبارة أن هذا من باب الحق، صحيح؟ الآن الشيخ قام علقها، قال فإن ما حل المطلب، ما ذكر، يقول فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستعمر راجع إلى فإن اقتضى، علق فإن اقتضى اشتراط الاستئمار ذلك الحق عرفان، فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ، فيرجع اشتراط الاستئمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه. والحاصل شيخ انا وش تقول انت؟ صح تقول لنا كذي، صح تقول كذي، وضع عباره الشيخ شوي في المطلب نوعا ما متداخله. قال والحاصل ان اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه انما يقتضي ملكه للفسخ. متى ملك من هذا؟ يقصد ملك المشتري المشروط عليه اذا اذن له الثالث، واضح له الاب المستعمر، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن، واضح؟ فإن لك الحق. إنزين إذا ما أفسخ ماذا يحصل؟ يظهر من الشيخ في يعني وسط العبارة أنه لا يثبت حق بلي أو لا يجب على ذاك أن يفسخ. ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني وهو الائتمار بأمره الابتدائي، فإن كان الائتمار شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك إذا أمره به، واضح إن شاء الله. ثم إن اعتبار مراعاة المسلم نفس بحث بالضبط نفس ذاك البحث، هل يجب على الأجنبي هنا قلنا يراعي المصلحة، هل المستأمر هنا أيضا أو الآمر لا بد أن يراعي المصلحة، النكات هي النكات. إن قلنا أن الشرط مثلا لا بل لا يحرز دائرة مجعود الشرط إلى مورد ما لو كان فيه ضرار، بل هذا إذا كان هو جعل لنفسه، أما إذا كان الطرف الآخر جعل للغير فالظهر هو الإطلاق. لو أنا جعلت لنفسي واضح نعم أقول أنا ما جعلت شيء ضدي، بس إذا غير جعل لي فإنه لا مانع من الإطلاق. أبيعك يا شيخ علي الكتاب بشرط أن تستأمر أباك في أمر العاق، فإن أمرك بالفسخ افسخ. أنا اشترط عليك، ما لي علاقة أنت هذا أمر أبوك كان في صالحك أو ليس في صالحك. نعم لو أنا شرطت على نفسي أنا صاحب الشرط بشرط أن أستأمر أبي فإن أمرني، هنا قد يقال بتقييد دائرة المجعول. أما لو كان الشرط من أحدهما للآخر فلا وجه لتقييد دائرة المجعول. لا إذا نزم إذا قلنا حكم تكليفي أمره بالفس وكان الفس في ضرره ما يجب عليه تكليفا أن يفسخ ولا ينعقد البحث هذا، إنما يجب علي تكليفا أفسخ أو يثبت لك أنت خيار تخلف الشرط إذا أمرني وكان في مصلحتي. قال ثم إن اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان، مراعاة المستعمر له الثالث للمصر وجهان، بل أوجههما العدم إذ لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية، لم تقضى القاعدة العدم إلا أن تقوم قرينة حالية أو مقالية. هذا تمام الكلام، راجعوا كلمات العلماء فصلوا أكثر في هذا المطلب، ولكن النكات مالته واضحة بحسب الظاهر إن شاء الله. يأتي البحث إن شاء الله غدا في مسألة بيع الخيار، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السيد الخوي.